بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر رجب سنة 38 و400 ألف، معنا مجلس جديد من مجالس كتاب الصيام من بلوغ المرام، وهذا هو المجلس التاسع والأخير إن شاء الله من مجالس كتاب الصيام. يبدأ هذا الدرس من باب قيام رمضان، وهذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق من أحكام شرعية بهذه العبادة العظيمة. والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وهي سنة مشروعة صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس في مسجده 3 ليال، ثم توقف عن ذلك لما ازدحم الناس وعلل فقال: خشيت أن تكتب عليكم. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك توقف، وكذلك صدرا من خلافته، وكذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ثم أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، جاء في بعض الروايات 11 وفي بعضها 20 ركعة، وكلا هذه الروايات صحيح، فقد صلى بهم 11 وصلى بهم 21، فأحياها الله عز وجل على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولما خرج والناس يصلون صلاة التراويح في زمنه قال: نعمة البدعة هذه، ولا يقصد بذلك أنها غير مشروعة، وإنما يقصد البدعة اللغوية، يعني أنه أمر جديد كان بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكتب على الأمة، ولا يقصد بذلك البدعة الشرعية التي هي فعل عبادة على غير مثال سابق أو لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن قيام رمضان عبادة مشروعة دل على شرعيتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فتقدم الفعل، وفي القول سيأتي ما يتعلق بذلك من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوها مع أبي بن كعب 11، وصلوها أيضا أكثر من ذلك، ولذلك فأهل العلم يرون أن عدد ركعات قيام رمضان عدد غير مؤقت. وقد نقل الشارح العلامة البسام رحمه الله كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوله: إن نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو لا يزيد على 13 ركعة، لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة، وهذا في بعض الروايات، ثم يوترون ب3، وهذه الروايات لها طرق فيها ضعف، ولذلك ضعفها بعض أهل العلم المعاصرين وغيرهم، والصواب أنها ليست بضعيفة، وأن مجموعها يدل على أن لها أصلاً. فعمر أمر أبي بن كعب فصلى بهم 23 كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، وقد جاءت بذلك الأسانيد في موطأ مالك وفي غيره، أسانيد يشد بعضها بعضا، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه صلى بهم 11، فكل ذلك حصل. يقول: وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، فحينئذ له أن يصلي 20 ركعة كما هو المشهور في في مذهب أحمد في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصليها 11، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره. قال: والأفضل أن يكون بحسب اختلاف حال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاثٍ بعدها فهو أفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين. يقول الشيخ البسام: وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، وعليه العمل في الحرمين الشريفين، ولا يكره شيء من ذلك. وهذه مسألة مهمة على الإنسان وعلى الطالب العلم أن يعيها وأن يفهمها، لأن بعض الناس ربما يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يحتج بذلك على كراهية ما يقوم به الناس اليوم في الحرمين وفي غيرهما، وهذا غير صحيح. وبيان ذلك كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا الأمر أعاده العلماء ورده إلى تطويل القراءة وتقصيرها، فالصحابة كانوا إذا أطالوا القراءة صلوا 11، وإذا قصروها زادوا من الركعات بعدد ذلك. وعلى هذا علماء الأمصار من لدن الصحابة والتابعون من بعدهم وإلى يومنا هذا، على ذلك علماء البصرة والكوفة ومكة والمدينة وسائر الأقطار. ولهذا لم يجد السلف، لم يكن في السلف اختلاف في أن عدد الركعات في التراويح مؤقت أو غير مؤقت، وإنما كانوا كالمجمعين على أنه غير مؤقت بعدد معين. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذكر حديث في فضل هذه العبادة العظيمة، وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي قام لياليه صلاه، فصلاة التراويح أو صلاة الليل يقال لها القيام. وقوله إيمانا أي حال كونه مؤمنا مصدقا بوعد الله. العبادات إذا قام بها الإنسان يقوم بها وهو مصدق بأمر الله له بها وبوعد الله عز وجل للمحسنين بالثواب الجزيل، فيصلي بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله ويرجو ثوابه ويحسن الظن بربه ويعلم الأجور العظيمة التي رتبها الله جل وعلا على فعل الطاعة. واحتسابا، الاحتساب أي محتسبا الثواب عند الله جل وعلا، فهو سيفرغ من وقته وسيجعل هذا الوقت لله، يحتسبه عند الله ويترك الدنيا والانشغال بها فيحتسب ذلك عند الله، ينوي بذلك أنه محتسب في طاعته لله جل وعلا، يعني حال كونه مؤمنا ومحتسبا. قال: غفر له، والغفران ستر الذنوب ومحوها، ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة عظيمة لهذه العبادة الجليلة بشرطها الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبادة أجمع عليها الصحابة وعلى استحبابها، وأسف في هذه الأزمان حينما ينشغل الناس عن قيام رمضان، وبعضهم يصلي ركيعات ثم ينصرف، وبعضهم لا يبالي بهذه الطاعة، ينصبون الخيام في رمضان عند بيوتهم أو في نواديهم، فينشغلون في خيامهم بالقيل والقال وبلعب الورق ونحو ذلك من الألعاب والمقامرة في ليالي رمضان، فهم يحيون قيام رمضان لكن بغير القيام وبغير القرآن وبغير التلاوة إلا من رحم الله. وذكر أهل العلم أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، أن قوله في هذا الحديث المقصود به تكفير الذنوب الصغيرة الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى ندم وتحتاج إلى أن يقلح عنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قولها شد مئزرة يعني تهيأ للعبادة وشمر عنها، وقيل إنه كناية عن اعتزال النساء في هذا العشر، ويجتهد في طاعة الله، يجتهد في التفرغ للعبادة في ليالي رمضان. ووقته صلى الله عليه وسلم كل عبادة، ومع ذلك فإنه يتفرغ للقيام في هذه الليالي المباركة. وأحيا ليله وأيقظ أهله، فهذا الحديث فيه أن هذه الليالي العشر الأخيرة أفضل ليالي العام كله، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور دون غيرها واهتم بها. ومن اهتمامه أنه كان يعتكف في المسجد ويعتزل الناس ويعتزل النساء تفرغا للعبادة وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا مشاركة أهله معه، قال: وأيقظ أهله، أي للصلاة والعبادة. إذن هو يحرص على دعوتهم تربيتهم تعليمهم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهو قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، الذي ينظر إلى حال المسلمين في رمضان في هذه الأزمان يرى العجب العجاب من انشغال الناس بأنواع الأطعمة، وانشغال الناس بأنواع المسلسلات المتكاثرة، حتى إنه في اليوم الواحد ربما يتوارد من المسلسلات أكثر من 100 ساعة أو 200 ساعة، وأصبح الناس ينشغلون في رمضان بغير ما ينبغي أن ينشغلوا به، وبغير ما كان ينشغل به الصالحون من قبل من الطاعة والعبادة. ولا يهتم الآباء بأمر أبنائهم وبناتهم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والتدبر والتفكر إلا من رحم الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءه فقال: قل آمين يا محمد. قال: فقلت آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني هذا جاءه هذا الموسم الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ولكن شياطينه لا تصفد فيبقى بعيدا عن طاعة الله جل وعلا. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بابا أشار فيه إلى أحكام الاعتكاف، والاعتكاف هو مقام الشخص في مسجد أو في المسجد على صفة مخصوصة لطاعة الله، التفرغ لزوم المسجد والتفرغ فيه لطاعة الله جل وعلا، وهو مشروع ومستحب. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وسيأتي في الأحاديث ما يدل على شرعيته وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأجمع على ذلك المسلمون. وفي الاعتكاف طريق للتفرغ للعبادة وجمع شعث القلب على طاعة الله سبحانه، والتقلل من فضول الطعام والشراب والكلام ولقاء الناس والإقبال على القرآن وعلى الذكر، مما يعود نفع جميع ذلك على قلب الإنسان وإصلاح حاله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ثم قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، يعني إسناده حسن. قال: إلا أن الراجح وقف آخره، يعني قولها في آخر الحديث ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا من كلام عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام السابق فإنه مرفوع، لأنها قالت السنة على المعتكف. كلمة السنة تدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، يعني هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأحاديث كلها تبين بعض مسائل الاعتكاف وأحكامه. فالحديث الأول، حديث عائشة، فيه بيان مشروعية الاعتكاف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكان يعتكف ويحث أصحابه على الاعتكاف، واعتكف نساؤه من بعده، مما يدل على أنه باقٍ، أنه بقيت مشروعيته حتى بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قول عائشة: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يبدأ بغروب شمس آخر يوم العشرين من رمضان، يوم العشرين من رمضان إذا غربت شمسه دخلت ليلة 21، من هنا يبدأ الاعتكاف. فإذا غربت الشمس في يوم العشرين تدخل ليلة 21، فهذه بداية العشر الأواخر، بداية العشر الأواخر. فيعتكف الإنسان إذا أحب أن يعتكف العشر الأواخر بدأ من هذا الوقت. لكن متى يدخل معتكفه؟ قولها معتكفه، المعتكف المكان الذي يجلس فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له في المسجد مكانا، يجعل فيه كالخيمة، يدخل فيه، يحجز مكان يخيم فيه ويضع فيه خيمة ويستره، وكان يجلس فيه صلى الله عليه وسلم ويحتجب عن الناس فيقرأ القرآن ويذكر الله في داخل مسجده. فكان يعتكف العشر الأواخر، ولكن لا يدخل معتكفة إلا إذا صلى الفجر من يوم 21. فهذه هي السنة، هذه هي السنة. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب. إذن يحجز مكان ولا يضيق على المصلين في مؤخرة المسجد أو في مكان لا يسبب ضيقا على الناس في المسجد، ويمكث فيه صلى الله عليه وسلم. أما دخوله في الاعتكاف فإنه يكون بحلول ليلة 21 إذا أراد أن يعتكف العشرة كلها، وإذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل عند غروب الشمس فيبدأ الليلة من صلاة المغرب. وفي قولها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، هذا فيه بيان إلى أن المعتكف من مستلزمات اعتكافه ألا يخرج من المسجد لغير حاجة، ألا يخلو لغير حاجة. والحاجة مثل ماذا؟ مثل قضاء الحاجة، يذهب إلى قضاء حاجته من بول وغائط وغير ذلك، أو يغتسل إذا كان جنبا، وكذلك يخرج لأكل أو لشرب إذا كان لا يتوفر ذلك في المسجد، أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. هل من الحاجات أن يشهد جنازة أو يزور مريضا؟ الجواب لا، كما أشارت عائشة في قولها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وقال بعض أهل العلم إذا دخل معتكفه وكان له مريض يخشى عليه وفاته فله أن يشترط وأن يقول وأن يشترط باعتكافه أنه إذا حصل به شيء خرج. والصحيح أن الاعتكاف ليس فيه اشتراط كالحج، وأنه إذا خرج لغير حاجة ضرورية فإن اعتكافه ينقطع. هذا هو الصواب، أن اعتكافه ينقطع إذا خرج لغير ما لا بد للإنسان منه. وفي حديث عائشة أيضا بيان أنه إذا خرج ببعض بدنه أن ذلك لا يقطع الاعتكاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كانت حجرته ملاصقة للمسجد فيخرج رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها. وفيه أن لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، وكذلك ملامسة الحائض للمعتكف وغيره جائزة، لأن بدنها طاهر وعرضها طاهر. وقولها في الحديث 86 بعد 500 بترقيم العلامة البسام ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا مما اختلف فيها العلم، هل يشترط للمعتكف أن يصوم؟ اختلفوا على قولين. ذكر الحافظ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على المعتكف صيام، وعائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم. والذي دلت عليه السنة أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، فإن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، قال فأوفي بنذرك. فدل ذلك على أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف لكنه أفضل. وقولها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع فيه إشارة إلى صفة المسجد الذي يعتكف فيه، صفة المسجد الذي يعتكف فيه، هل يشترط في المسجد أن يكون فيه جمعة أو مسجد جامع أو لا يشترط ذلك؟ الله جل وعلا يقول وأنتم عاكفون في المساجد فأطلق، فدل هذا على أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد. لكن إذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة والإنسان سيعتكف أياما فيها الجمعة، فإن الأولى له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من معتكفه لشهود صلاة الجمعة. وقال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهذا القول قول ضعيف والجمهور على خلافه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين بين فيهما أو ثلاثة أحاديث بين فيهما ما يتعلق بفضل ليلة القدر، فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، تواطأت يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. ثم ذكر حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، قال رواه أبو داود والراجح وقفه، أي أنه من كلام معاوية. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أو ردها في فتح الباري. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. من مقاصد الاعتكاف التفرغ لليلة القدر، لإدراك ليلة القدر، ولذلك جمع الحافظ بين أحاديث الاعتكاف وأحاديث ليلة القدر. واختلف العلماء كما ذكر الحافظ في ليلة القدر أي ليلة هي، ولكن هناك أقوال ضعيفة مثل الأقوال التي تقول بأنه رفعت ليلة القدر ولا يوجد ليلة قدر، وهناك أقوال أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان وهذا قول باطل، وهناك أقوال أن ليلة القدر في العشر الأول أو في العشر الوسطى أو أنها تنتقل في العام كله وهذا غير صحيح، ولكن أرجح الأقوال أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأنها قد تكون ليلة 21 كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت في زمانه في ليلة 21، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 22، وربما كانت في 27، وأرجح هذه الليالي ليلة 27 أرجاها، فإن كثير من الصحابة كانوا يجزمون بذلك، وكان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة القدر فهي أرجى الليالي، لكن الصواب أنها قد تنتقل، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري العشر كلها والاجتهاد في العشر كلها، ولا يشترط للإنسان أن يعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، وإنما يكفي في ذلك أن يجتهد في العشر الأواخر، فمن اجتهد في العشر كلها إيماناً واحتساباً فقد أدرك هذه الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة أنزل فيها القرآن وتتنزل فيها الملائكة ويغفر فيها الذنوب وتضاعف فيها الأجور، العبادة فيها خير من العبادة في 83 سنة ليس فيها ليلة قدر، فهذا أدعى للإنسان أنه يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللهم بلغنا رمضان واجعلنا من العباد الموفقين فيه يا رب العالمين. عائشة رضي الله عنها لاهتمامها بشأن هذه الليلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال موفق، ماذا أقول في ليلة القدر؟ فعلمها هذا الدعاء المبارك، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو. جاء في بعض الروايات وفي بعض طبعات الترمذي اللهم إنك عفو كريم، وذكر العلماء أن هذه الزيادة لا تصح، فيقول الإنسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا دعاء مبارك فيه التوسل إلى الله جل وعلا والثناء عليه بأسمائه الحسنى، فهي تقول فالداعي يقول إنك عفو، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا، تحب العفو وهذه صفة ثانية، فاعف عني، فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته والمناسبة أن يعفو عنه وأن يغفر له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، فهو دعاء عظيم مبارك. ثم ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الصيام بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل المساجد الثلاثة، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كلمة لا تشد الرحال جاءت على صيغة الخبر لا تشد الرحال، ونحن ذكرنا في أصول الفقه أنه أحياناً يأتي الكلام على صيغة الخبر، والخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، ولكن يراد به الطلب والإنشاء، فهنا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر الإنسان ويشد رحلة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، والمعنى لا تشدوا، فأريد به النهي، إذن هو خبر أريد به النهي، جاء النفي هنا لا تشد على صيغة النفي، وأريد به النهي، فالمعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تسافر بقصد التعبد لله جل وعلا في بقعة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام ورد في فضله أن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة في غيره، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 100,000 صلاة من 1,000 صلاة إلى المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بتعدل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى على الراجح من الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضل هذه المساجد. فيؤخذ من هذا الحديث المبارك أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من الاعتكاف في غيرها، فهو قد ذكر هنا في باب الاعتكاف أو عقب أحكام الاعتكاف. وهذه المساجد المباركة فيها من فضل ما أشرنا إليه، فلا تشد الرحال إلى بقعة يقصد بها التعبد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ففيه رد على من يشد الرحال إلى القبور والأضرحة معظما لها، ولو كان ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذاهب إلى المدينة يقصد بذلك زيارة المسجد النبوي وشد الرحال إليه، ثم إذا وصل إلى المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأن يزور قبور الصحابة. لكن بعض الناس اليوم كل همه أن يزور القبر ولا يلتفت إلى المسجد، وإذا جاء إلى القبر ربما أحدث بعضهم بعض المنكرات كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، فيدعونه ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، والله جل وعلا قد قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا يدعى إلا الله ولا يتضرع إلا إلى الله ولا يطلب الشفاء إلا من الله ولا تطلب الحاجات إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا خاتمة الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام، وعلى هذا نكون قد تم لنا بفضل الله تعالى الإشارة السريعة المختصرة لأحكام الصيام من بلوغ المرام، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.